بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه، وأن ينفعنا وإياكم به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واغدو عالما أو متعلمة ولا تغدو إمعة. وكان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول: القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا لركن ركين. كانت أفف منهم ويقول: أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح في قلبه بأول عارض من شبهة، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به. فالواجب علينا أن نتعلم العلم النافع الذي نرفع به الجهالة عن أنفسنا، أن نتعلم التوحيد وما فيه من الشرك، الحلال والحرام، الفرائض، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، الأمور التي تستدفع بها الشبهات عن النفس لتموت شبهات، غلو في التكفير، البعض يتكلم بقومية أو اشتراكية أو ديمقراطية، ما حكم ذلك؟ الأمور التي تستصلح بها القلوب كالصبر والشكر والإخلاص، كل ذلك يجب أن نتعلمه. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، ويصح المعنى ومسلمة إذ النساء شقائق الرجال في الأحكام. ونجيب على بعض الأسئلة التي وردت. أريد معرفة ما إذا كان الحب حراما أم لا، وأيضا هل الزواج عن حب يعتبر حراما، لأن الجميع يقول لي من صغر ذلك. طبعا يعني أن الإنسان طريق الزواج المعلوم والمعروف أن الإنسان إذا ما أراد خطبة امرأة بينظر إليه، لأنه أحرى أن يؤدم بينهم. فإذا ما رآها وتحقق منها ورأته هي أيضا وتحققت منه، عادت الحرمة كما كانت. بمعنى ليس الإنسان أن يطلق نظره للنساء، قالوا نظرة فابتسام فسلام فلقاء، أو فموعد فلقاء، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ولك الأولى وليست لك الثانية. وما اصطلع عليه الناس من مصاحبة النساء أو البنات تصاحب الشبان بزعم الصداقة البريئة أو صداقة العمل، لا، قد تكون أشبه بصداقة الذئب مع الغنم. وطبعا صفحات الحوادث وما نسمعه وما نشاهده يعني كاف في الرد على ذلك، وبالتالي فلا بد من حيطة وحذر. بنستخير الله وبنستشير وبنتقدم للزواج، وتكون المودة والرحمة بإذن الله تعالى هي ثمار هذا الزواج الموفق المبارك. معنا اتصال.
السلام عليكم. أنا فضلت الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك حكم حلق شعر المرأة.
نعم.
حكم حلق شعر المرأة لعلاج شعرها يعني.
أي تفضل.
من التقصف والضعف وكده.
يجوز للمرأة انها تأخذ من شعرها اذا كان الوقت بردا مثلا، اذا كان الشعر كثيف واحتاجت لاخذ شيء من شعرها لهذا الغرض، فلا حرج في ذلك. يعني امهات المؤمنين اخذنا من شعورهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان كالوفرة، ولكن احيانا بتثور موضات وحتى لها اسماء جرسون وحاجات اشياء بالكيفية هذه، لا يصح للمرأة ان تتشبه بالرجل او حتى التشبه بالاوروبيات والاجنبيات ونحو ذلك، لا يجوز. اذ من تشبه بقوم فهو منهم. اما لو دعتها حاجة او ضرورة لاخذ شيء من الشعر، كان يكون الوقت بردا، الشعر كثيفا يشق علي تسريحة، فاخذت شيئا منه، كما ذكرنا لا مانع من هذا الامر. احد عمداء المعاهد الاجتماعية اجرى بحثا على 1500 حالة زواج مبنية على الحب، وجدها فاشلة لان مقدمات فاسدة يعني، وكل ما ادى الى الحرام فهو حرام وفساد الانتهاء من فساد الابتداء، وخصوصا اذا ما كانت العلاقات يعني مبنية على معصية ومبنية على الوهم ايضا والخيال، يعني هو يتزين لها وهي تتجمل له الكلمات المعسولة الرقيقة، وبعد ذلك الناس بتقف على أرضية الواقع، فالمسألة تستدعي نوع من الحيطة والاستقامة على شرع الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
بخير والله.
إيه لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسأل ايه حكم الشغل في شركة بتتعامل بالأوراق المالية؟
طيب حاضر.
ماشي.
اللي هو زي البورصة كده.
هي الشركة دي تعاملاتها مع البورصة.
طيب، هو بالنسبة للتعاملات في الأوراق المالية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ما زي محل الصرافة اليوم، وكانوا بيسموها زمان السوق السوداء، يعني الربويات يبيحونها وكأنها سوق بيضاء، والصرف بيع الريالات بالجنيات يسمونها سوق سوداء. هذا طبعا يعني مغالطة من كل وجه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بمعنى يجوز بيع الريالات بالدولارات، الجنيهات بالريالات، وحتى لو تفاوتت فيما بينها لا حرج، ولكن بشرط هات وخد في مجلس التعاقد، بمعنى هات الريالات وخد الدولارات، الثقة موجودة والصدق والأمانة موجودة، ولكنه تعامل شرعي، هات وخد في مجلس التعاقد، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما لو كان جنس ربوي وحنبيعه بمثله فلا بد من تقابض وتماثل تساوي في مجلس التعاقد، بمعنى حنبيع الذهب بالذهب، جرام بجرام، هات وخد هات وخد في مجلس التعاقد، فلا بد من حتى لو كان الاول قديم والثاني جديد، هذا مكسور والثاني سليم، هذا عيار 18 والثاني عيار 21، نبيع جرام بجرام، هات وخد. قد نقول كيف وفي فرق ثمن، بيع الاول واقبض ثمنه واشتري به ما شئت من ذهب جديد، نبيع الاول الحلق، نريد حلق بغويشة، هل يصح هذه بتلك؟ لا يجوز، حنبيع الحلق ونقبض ثمنه ونشتري به ما شئنا من غويشة او غير غويشة وندفع ثمنها حالا في مجلس التعاقد. فالحاصل الحب والغرام والهيام والاشياء التي شاعت وذاعت وكأنها هي المقدمة للزواج، هذه المسائل كما ذكرنا والأغاني وغير الأغاني والأفلام والتمثيليات كلها تكرس لهذا البلاء، هذا لا يجوز. يعني أنا قرأت منذ سنوات طوال الفتاة كانت تقول إن آباءنا لا يهمهن أمورنا ما دمنا لا نصل إلى المنزل ونحن نحمل أجنة في أحشائنا، يعني هذا تسيب، هذا تفريق، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة تطلب من وليها وهذا لمصلحتها، شأنها أن تكون مطلوبة لا تطلب من نفسها، بمعنى سيقيم الرجل مع علاقة، ده نحن شاهدنا، ولذلك كنت أرد أنا يعني في حلقات التلفزيون الفرنسي لما سئلت عن المرأة ووضع المرأة قلت لهم وضع المرأة عندكم مبتذلة، بمعنى مصاحبة الأزواج ثم بعد ذلك بعد ما يولد لهم أولاد يذهبون إلى الكنيسة ليوثقوا الزواج، هل هذا لا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ البنت متى وصلت سن 14 من عمرها الحد يصير على الغارب، بمعنى لا أب ولا غير أب يستطيع التحكم في ابنته، قوانين السكان وغير السكان التي جاءوا بها إلى هذا البلد كانت تبيح لأوروبا الشذوذ، يريدون إباحة الشذوذ، إباحة الحرية الجنسية، بينما يقيدون سن الزواج، هذه هي الأعداء لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ولذلك يجب علينا أن نحذر، المرأة تكون مصونة يعني حور مقصورات في الخيام، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا تخضع بالقول مع الرجال الأجانب عنها، لا تتبرج، لا تسافر بدون محرم، لا تظهر زينتها، إلى غير ذلك من المعاني الشرعية والتي من شأنها أن تصون البلاد والعباد، حواجز وضعت بين الرجال وبين النساء لمصلحة الكل. ولأن شأن المرأة كما ذكرت أن تكون مطلوبة تطلب من وليها، أما سيل العشاق والأغاني وكسو ليلى والأشياء التي سمعناها كل ذلك كما ذكرنا لابد من ضبطه بشرع الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والله الإنسان سهم مسموم وقع في قلبه، وقع نظره على امرأة يطلبها من وليه يتزوج منها، لا مانع من ذلك، يعني يطلب الحلال والوسيلة إليه لابد وأن تكون مباحة ومشروعة. ما هو الدليل على أن الإسلام هو الدين الحقيقي؟ هو الدين الحقيقي من عند الله تبارك وتعالى، كل شيء يشهد بذلك، العقل والفطرة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. كل صور الإعجاز موجودة في كتاب الله، أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن الكريم. ربنا تحدى الإنس والجن عبر العصور وكر الدهور أن يأتوا بسورة من مثل، فما استطاعوا مواجهة التحدي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقيل لهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل أيضا، في الماضي والحاضر والمستقبل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وكل صور الإعجاز، كل يوم مؤتمر، مؤتمر للإعجاز العلمي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز الحكمي، الإعجاز البلاغي، الإعجاز الطبي، إعجاز يتعلق بعلوم البحار، بالفلك، آيات كثيرة جدا. يعني البعض تكلم على الكثير من نصوص الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا صلوات الله، وهذا أيضا من شواهد إعجازه. ولو كنت تتلو من قبل من كتاب ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون. معنا سؤال.
السلام عليكم.
تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخنا استشيرك كده في سؤال كده.
أي تفضل.
البيع والشرب لا يا شيخنا، يعني دلوقتي واحد بيبيع.
واحد؟
بيبيع ويشتري في السوق.
بيبيع ويشتري. مثلا.
فبيع للزبون بسعر والزبون تاني السعر، هل دي حاجة يعني؟
حاضر. هو الاصل طبعا في البيع ان احنا نبيع بسعر المثل، ده الضابط عندنا، ولكن لا يمنع ان سعر المثيلات كذا، وانا مثلا كونه جار، اخ، صديق، ظروفه صعبة مثلا، يسرت عليه فلا حرج في مثل هذا الامر. وفي صور اخرى البيع مثلا برخص بظن او بزعم ان هو حيوسر على الناس ونحو ذلك، كان عمر يضرب بعصا من باع برخص، يقول ستفسد السوق بعد انت ما بعت وكسبت وربحت مثلا في الزبيب اطنان بعتها بعشرة قروش ثم بقي معك كيلو تبيعه بخمسة، هتفسد السوق. الناس كان بتكسب في الكيلو مثلا قرش قرشين، انت صرت تبيعه بخمسة. اذا الناس مؤدى ذلك ان تمتنع عن جلب الزبيب للسوق، ان تشوش النفوس من جراء هذا الفعل، وبالتالي يمتنع الناس عن جلبه. ولذلك كان عمر يضرب حتى الرخص، مسألة مضبوطة، حتى الرخص الذي يفسد الاسواق على مثل هذا النحو يمنع منه الانسان. كان عمر يضرب بعصاه من باع برخص ويقول ستفسد السوق. اما لو كان انسان فقير يسرت عليه الثمن مثلا بعشرة وانت قلت له خده بواحد مثلا نتيجة فقره، لا حرج. قريب مثلا تجامله، اخوك، جار ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه باذن الله. والا فالضابط عندنا هو البيع بسعر المثل، بمعنى مثلا اللحم تباع بعشرة قروش، أبيعها أنا بعشرين قرشا ترد على صاحبها اما ان اخذ الفرق واما ان تقبلها انت, اخذها بسعر المثل وهكذا. بالنسبة للإسلام, هو دين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لنا دينا, وإن الدين عند الله الإسلام, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل معجزة حبى بها ربنا نبيا من الأنبياء حبى بمثلها رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم منه, حتى إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى لعيسى, ربنا حبى النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من ذلك. والعلماء تكلموا على الذين تكلموا بعد موتهم قصص كثير جدا دونته أنا في رسالة, الدعاء المستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا, هذا شواهد كثيرة. تكثير الطعام مثلا, نبع الماء من بين أصابعه الشريف, حنين الجزع, انقسام القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, اقتربت ساعة وانشق القمر, انشق يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه المشركون, اخلاقه صلوات الله وسلامه عليه, ولذلك استدل هرقل يعني قال ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله, هو الصادق الامين صلوات الله وسلامه على. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هاي اتفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بخير والله.
لو سمحت, كنت انا ببيع سلعة ويعني بتكلفني 9 جنيه, وانا دلوقتي ببيعها ب15, فانا عايز اعرف هل ده حلال ولا حرام؟
لا حرج, كما ذكرنا البيوعات الضابط فيها سعر المثل, وإلا فما هو الطبيب بيضع السماعة على المريض, لا بيبيع ولا بيشتري, ولكن خبرة صنعة دراسة وحنجد حتى فارق, هذا كشفه 100, هذا كشفه عبارة عن 200, لا حرج في ذلك. الصنعة قد يكون فيها حرفة أشياء فنية كما يقولون, خبرة وقت بيبذل, وبالتالي تنفقين فيها 9 دنيهات وتبيعين حتى ب20, لا مانع, لا مانع من هذا الأمر ولا حرج فيه. وتقييد الربح بنسبة معينة أيضا لا دليل عليه, لا دليل عليه. الضابط عندنا هو البيع بسعر المثل, المثيلات بتباع بكم, وإلا فلو بعناها بأغلى من سعرها هترد علينا أو هندفع فارق السعر. شهادة الكتب السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم نحو من 150 بشارة موجودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة, ورسولا يأتي من بعدي اسمه أحمد, هو أحمد ومحمد صلوات الله, وهو المصطفى وهو المجتبى صلوات الله, وهو العاقب, إلى غير ذلك من الأسماء, من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى مهجره مبعثه ختم النبوة. ولذلك عبد الله بن سلام لما انجف الناس, لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وانجفل إليه الناس, يقول كنت في من انجفل فرأيت وجهه ليس بوجه كذاب. عبد الله بن سلام شاهد ختم النبوة في بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل ذلك مذكور, حتى النخل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم, كل ذلك مذكور في الكتب السابقة. ولذلك أسلم يعني سلمان الفارسي, صهيب الرومي, أتوا من بلدانهم لأنه كان الزمن الذي أظلهم فيه بعثة نبي, قرأوا ذلك في الكتب السابقة, يعني يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكل شيء دل على يعني أن هذه هي النعمة المهداة, وأن أجل نعم ربنا علينا نعمة الإسلام, دين الفطرة, كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه, لأن الإسلام هو دين الفطرة. حتى عند النصارى لو ولد لهم مولود وتأخروا مثلا في وضعه في ماء المعمودية, يقول الولد مازال مسلم, الولد مازال مسلم, وكأنهم لابد وأن يضعوه في ماء المعمودية حتى يصير نصرانيا. وفي كل شيء له آية: لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. حتى أهل النار أقروا لله تبارك وتعالى بأنه الخالق الرازق المحيي المميت. كل ذلك يحتاج منا لوقفات يعني مطولة فيما بعد نستطرد فيها بإذن الله ونذكر الكثير من الأدلة. ما هو الحكم في استثمار الأموال بعمل نادي مشاهدة؟ يشاهدون ماذا؟ يشاهدون أشياء مباحة أم يشاهدون أفلاما وخلاعة وفسق وفجور؟ يشاهدون ما يدعو للتحلل؟ يشاهدون الشركيات والكفريات؟ الحكم على شيء فرع عن تصوره، فأنت توضح ونحن نجيب، وبالتالي كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وما نبت جسم من حرام فالنار أولى به. وربنا طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلو قلت نادي مشاهدة أفلام وفي إباحيات اليوم وأشياء كثيرة تعرفها، لو كانت المشاهدة ونادي المشاهدة لمشاهدة مثل هذه الأشياء فلا يجوز العمل فيه ولا أخذ الأجر عليه. معنا اتصال، انقطع الاتصال. هل يجوز المبيت على قبر الميت ليلة دفنه؟ لم يرد، وحتى ورد في الخبر وإذا وضعه أهله وانصرفوا عنه وإنه لا يسمع قرع نعاله. فالناس والسنة أن نمكث على قبر الميت مقدار ذبح جزور وتوزيعه، هذه السنة. الناس صاروا يتعجلون لا يبيتون، لا يا ليتهم يعني يأتون السنن بلا إفراط وبلا تفريط، وإلا فما يكادوا يهيلون عليه التراب، وحتى قبل إهالة التراب إلا ونسمع العزاء ونجدهم يصطفون صفوفا لتلقي العزاء ونحو ذلك. لا، هذه مخالفة للسنن، وما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة. في حديث جرير: كنا نعد، وفي رواية: كنا نرى الاجتماع لأهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياح. فالاجتماع لأهل الميت حتى ولو في المقابر لتلقي العزاء معدود من جملة النياحة، من جملة البدع. ما هي السنة؟ سنة أن نقف على القبر مقدار ذبح الجزور وتوزيعه، ندعو للميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فندعو للميت بالثبات بالرحمة والمغفرة مقدار ذبح الجزور وتوزيعه. تقول: أنا فتاة متزوجة منذ شهر ونصف، وسافر زوجي وسوف يظل بالخارج لمدة عام كامل. يعني هي تتكلم على ما تستفرغ به الشهوة أثناء غياب الزوج، ويعني هل تشبع ذلك بمفردها؟ أنا أكاد ألحظ طبعا الحياء يمنعها من الإفصاح، وتكاد تسأل عن عما يسمى بالعادة السلية أو الخضخضة. هذه لا تجوز للرجال ولا للنساء، والنصوص في ذلك كثيرة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ويعني في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقال عليه بالصوم، لم يقل عليه بالاستمناء. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالاستمناء لا يدخل ضمن الإباحة. وقال: فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فأمرت الآيات بالاستعفاف، لم تأمر بالاستمناء. أيضا في حديث عثمان بن مضعون لما شقت عليهم العزوبة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاختصاء لم يأذن له. فلو كان في الاستمناء سعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يأذن له في شيء من ذلك. كون ان البعض تكلم على احوال اضطرار يخاف فيها الوقوع في الفاحشة في الزنا مثلا، تشقق الأنثيين، حدوث مرض، فيؤذن له في فعل هذا. والله حتى لو أجزنا ذلك هذه حالات اضطرار. هل أنا نتكلم علي ابتداء، هو هل أشرع أنا وأبدأ الحديث الآن أقول كل الميتة؟ لا، الميتة حرام، لا تجوز، اشربوا خمر، دي هذه لدفع غصة، لم يجد الإنسان شيئا مباحا، وبالتالي يشرب القدر الذي يستدفع به الهلكة عن نفسه، أو يأكل القدر الذي يستدفع به الموت عن نفسه. والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها كما قال أهل العلم. نفس القضية، نفس القضية. فالاستمناء هذا حرام، بيستعاد عنه الإنسان يكثر من الصيام، الإكثار من ذكر الله، دفع الخيالات والتصاوير عن الذهن. الإنسان يقول أمنت بالله، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستغفر الله. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والله حتى لو انشغل الإنسان بشيء مباح مشروع، لأن ترك النفس للآراء وللأهواء وسماع الأغاني الموسيقى، كل ذلك تشعل نيران الفتنة والشهوة في النفوس، المشاهدات المحرمة، أفلام وتمثيليات، كل ذلك لا يجوز في دين الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. حضرتك فضلت الشيخ.
بخير والله.
بعد إذنك، ابني عاوز يفتح بلاي ستيشن ويجيب صالة بينج وكده، فأنا بقول له نسأل فيها الأول فضلت حضرتك.
بالنسبة للبلاي ستيشن وما شبه ذلك، شوهد ولوحظ أن الأولاد بيمكثوا ويصبح المكان والمقال مدعاة حتى لسرقة النقود من الوالدين. الولد حيلعب بعشرة جنيهات، الأب أو البيت قد لا ينفق هذا القدر، وبالتالي أن الولد حيلعب، وأن الأولاد أحيانا بيشاهد، والولد أشبه بالعصفور انطلاقة بلا قيود، لا عقل ولا تحكم، وبالتالي فخطورة كبيرة. الأولاد بيلعبوا والصلاة بيقام لها، لا يغلق المحل، أحيانا ألعاب القمار بتتم على مشروبات وغير مشروبات وأشياء ونقود ونحو ذلك، فهذا كله يستدعي نوع من الحيطة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني بمعنى ننظر مثلا المحل يقام على شيء مباح مشروع نتكسب منه حيبارك فيه بإذن الله تعالى. ما ترك عبد شيئا لله فوجد فقده، وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. معنا اتصال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
لو سمحت، أنا أرملة، ثلاثة وخمسين سنة.
هاي تفضلي.
ومعايا فلوس للحج، معايا فلوس للحج أنا والمحرم، بس المحرم ابني، فيعني هل لي رخصة إن أنا أطلع أحج لوحدي والفلوس دي أوفرها لابني أساعده في زواجه، وخاصة إن أنت حضرتك عارف ظروف الشباب وهو ما يقدرش يفتح بيت وهو خاطب، فممكن اطلع احج لوحدي واوفر فلوس المحرم دي لابني اساعده فيها للزواج؟
طيب، اولا هو انت بالنسبه لك لا يجب عليك طبعا النفقه على الابن، هذا بيكون بالنسبه للزوج او الاب هو الذي ينفق على اولاده طبعا لاعساره ويساره، حتى لو بلغ الولد ويحتاج الى زواج كما ينفق عليه ويسكنه ويقدم له الطعام ايضا يزوجه، وهذا بلا شك يعني نوع من القوامة والإحسان إلى البيت والأولاد، فلا يجب عليك. بالنسبة للحج، الحج أنت عندك 53 سنة، 53 سنة المرأة لا تحج إلا مع زوج أو محرم في أشبه الأقوال بالصح، هذا أصح أقوال أهل العلم، وفي خروج من الخلاف. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك تتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. فإن الإنسان لو أردت الحج إن أنت تنفقي على ابنك، يعني والأب يقوم على تزويجه يصطلح كل فريق على حقه بذلك بإذن الله تعالى. والحج من أسباب التوسعة. نعم أنا أقدر أن الابن محتاج لزواج وقد نقدم الزواج على الحج إذا خيفت الفتنة ويعني عظمت الشهوة فبنقدم الحج، ولكن هذا لا يجب عليك، لا يجب عليك أن تقوم على تزويج الابن، بل أنت حتى وإن كنت غنية الزوج هو الذي ينفق عليك. ولكن بالنسبة لمسألة الحج معك النقود وتحتاجين لمحرم حتى في هذا السن يقوم على خدمتك فهذا إحسان، وعسى الدعوات الصالحات يعني يجبر بها الكسر. وفي الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. معنا اتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عاوز اسأل عن وصية الوجبة، ايه ما يدل عليها من الكتاب او السنة او افعال الصحابة؟
بالنسبة للوصية الوجبة هي مخالفة، هي مخالفة، وبالتالي لن استدل انا عليها، انا لن استدل عليها لانها مخالفة لما ورد في الشرع ولجماهير اهل العلم. إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الابن بيحجب ابن الابن حجب إسقاط، حجب إسقاط، ولكن تبقى المسألة فيها سعة في صور. إن مثلا الجد ابنه مات حال حياته وهذا الابن له أولاد، فمن الممكن للجد أن يكتب لأولاد ابن المتوفى يصح له أن يوصي حال حياته، الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فيوصي لا أن نعتبر وكأنه أوصى، له ولم يوصي، وبالتالي لا وصية موجودة. ولذلك أقول لك المخرج أن يوصي، يقول لأولاد ابن المتوفى مثلا ربع التركة مثلا، لا حرج، سننفذ الوصية، ولأنهم لن يرثوا، لأن الابن بيحجب ابن الابن حجب إسقاط. إذا ما توفى ابن، توفي ابن حال حياة أبيه، أولاده لا يرثون من الجد، إذ الأعمام سيحجبونهم حجب إسقاط. أما أن المحاكم تورثهم الثلث ونحو ذلك، هذا لم يرد، هذا لم يرد. ايضا ممكن سورة اخرى، سورة احسان، سورة احسان، ان الاعمام يجتمعوا يقولون مثلا اولاد اخينا نعطيهم كذا وكذا مثلا من حقوقنا، وزعنا التركة، واولاد الاخ، اولاد اخي مثلا الاب توفي وتركنا كاخوة، ولي اخ متوفى له اولاد، اقول مثلا انا متنازل لاولاد اخي عن كذا من تركتي، لا بأس، هذه مروءة، هذا إحسان، ولكن لا ننزله منزلة الواجب. هل يجوز الاحتفال بعيد ميلادي وعيد الأم أن نتجمع أنا وإخواتي ووالدي ونتناول العشاء فقط؟ هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الأم بدعة، وعيد المعلم وعيد الطفل وعيد الربيع وشم النسيم كل ذلك معدود من جملة البدع، إذ أعيادنا توقيفية، إن لكل قوم عيدة، وهذا عيدنا أهل الإسلام، فلا يصح استحداث أيام نطلق عليها وصف الأعياد. والأعياد من أعظم شعائر الدين، وود الكفار لو بذلوا الأموال العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين لهم في أعياده، فعيد الميلاد وعيد الربيع بل حتى المولد النبوي وليل 27 ورأس السنة الهجرية كل ذلك لا يحتفل به، يمرر كسائر أيام العام دون استحداث لشيء زائد نمرر. والله ما كانت عادته اللحم يأكل لحم في هذا اليوم لا حرج، أما أن نستحدث شيء من كانت عادته أكل الحلوى أينما وجدها لما يجدها في هذا اليوم يأكله لا حرج، اما ان نستحدث شيء زائد، وللاسف الشديد فرغت المناسبات حتى من محتواها، العيد ده عيد فتح الفطير، العيد ده عيد اللحم، العيد ده عيد كذا سرادقات تقام كل سنة وانتم طيبين ونعود سيرتنا الاولى، هذا نوع من التزييف. حتى فيما يتعلق بعيد الام نتكلم باذن الله تعالى، يا ليتنا والله يعني نبر الامهات، لا ثلاثة اربع من للاب من البر، استأذن علي لا اسافر قبل استئذانها، بل حتى الجهاد التطوع استأذنها انا فيه الى غير ذلك، اسمع واطيع لها في غير معصية الله، طاعة الرجل لامه، اكلمها انا بكل ادب، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا سيكون بمثابة كل يوم عيد. معنا اتصال.
ايوه السلام عليكم. الو.
عليكم السلام، اتفضل.
لو سمحت عندي سؤالين لصديق الشيخ.
اتفضل اخويا.
انا عايز اعرف ايه هو السعي الصفا والمروه وسعي الصفاء والمروءه. وتاني سؤال عندي، عايز اعرف ايه الفرق ما بين الرجل والمراه في اداء المناسك.
طيب حاضر. بالنسبه لسعي الصفا والمروه والصفاء والمروءه، لا دي فلسفه. هذه فلسفه ما نحتاجها. ما نحتاجها أبدا. وإلا فالبعض وكأن الألفاظ لما تتقارب والسجع يحدث حتكون المسألة أوضح. لا لا، صعب أن الصفا والمروة في الحج والعمرة هذا نسك يتعبد به لله تبارك وتعالى. إذا ما توجهنا بعد الطواف بالكعبة بنتوجه إلى الصفا، ونحن نردد إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. نبدا بما بدا الله به، وسنن كثيره من افعالها، فنقف على الصفا ونتوجه الى الكعبه ونرفع اليدين ونهلل ونكبر الى غير ذلك مما ورد، وندعو الله ونسعى الى المروه ونقف على المروة نفعل عليه ما فعلناه على الصفا. سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. الانتقال من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط ثاني. أما الصفاء والمروءة أشياء مطلوبة، أيكون عندك صفاء ونقاء، أيكون عندك مروءة، هذه أخلاق إيمانية يتحلى بها. ولكن أنت حتروح بينها سبع مرات مثلا، او ما علاقة الصفا بالصفا التي الذي نصعد عليه والمروءة بالمروة؟ لا علاقة بين الاثنتين. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
معلش حضرتك شيخ، انا كنت سألت حضرتك في الحلقة اللي فاتت عن الخلاف وكده، فحضرتك قلت لا الخلاف ده انا مش هقدر ان انا يعني مش هنقدر نعمل فيه حاجة، بس هل مش ممكن ان احنا نضيق دايرة الخلاف بحيث ان مثلا يعني انا اقترح على حضرتك، معلش انا اسفة، يعني لو مثلا زي الشيخ المقدم والشيخ الحويني لموا العلماء اللي هم الداعمين واللي لسه مثلا ما دعموش المرشح، فيعني بحيث ان ايه كل واحد يطرح وجهة نظره في قاعدة واحدة او كده، وتقل دايرة الخلاف، لان طبعا هو مرشح هو رئيس واحد زي انتخابات البرلمانية او كده، فاحنا لو وسعنا دايرة الخلاف فيها مش هتبقى حاجة، يعني مش هيبقى حاجة محتملة، مش هيبقى الخلاف محتمل ساعتها، لان ساعتها هيبقى مثلا ممكن واحد من النظام اللي قبل كده او واحد مثلا علماني هو اللي ينتصر، فاحنا منين بندور نتوحد مع الاخوان على مرشح عشان اصواتنا كاسلاميين ما تتفتتش، ولان هما برضو معهم اعلام ومعهم قدرة عند الصندوق وكده، ومنين ان احنا كصف سلفي برضو مختلفين، ليه ما نحاولش زي ما الصحابة عملوا في الشورى ونضيق دايرة الخلاف بالاجتماعات وما شابه يعني.
جزاكم الله خيرا. طيب معنا اتصال ونحاول نجاوب على، لان في سؤالين لم تتم الإجابة عليها، ومعنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك، هل يجوز العمل بوظيفة محاسب في شركة أوراق مالية والشركة دي تتعامل مع البورصة؟
طيب حاضر. بالنسبة للأخت برضو بتطرح نفس السؤال، وأشارت لأسماء سامحك الله في عرضها وطرحها، لان طبعا الانسان لو وجد في مسجد وخيل له من اعلم اهل الارض هيشير للامام في المسجد، طب في الحي لم يخرج هو من الحي يبقى شيخ الحي ده اعلم اهل الارض. طب احنا عايشين في الاسكندرية، مين اعلم اهل الارض؟ هيوصل لواحد. فانتي اطرحي المسائل بتجرد بتجرد في مؤسسات وهيئات دعوية، كما ذكرنا مؤسسات دعوية ان في مثلا مجلس الشورى، في الدعوة السلفية، في الاخوان، في هيئة الحقوق والاصلاح، في مؤسسات موجودة الان بتضم شخصيات كبيرة ومرموقة، لا اقول بتضم كل الشخصيات، على الاقل بتضم بعض الشخصيات الدعوية الموجودة على الساحة. هذه الهيئات لم تحسم امرها بعد، لم تحسم امرها بعد، هتحسم امرها باذن الله تعالى، وسيحسم الخلاف. وكما ذكرنا الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. البعض تطوع كما تذكرين انت اسماء انا لن اكررها طبعا ولا احتاج لذكرها، بعض الاسماء اللامعة في عالم الدعوة اشارت لبعض المرشحين، واسماء لامعة اشارت الى اسماء اخرى، هذا واقع تتسع له الصدور، تتسع له الصدور. لا ننسى السنن ولا ننسى السير، هذا خلاف لا يفسد للود قضية. كان علي يلقى معاوية ويحتضنه أثناء المعركة، وما زاد على قوله إخواننا بغوا علينا وخلقت لاي وقتل معاوية في الجنة. نحن لا نكرس للفرقة ولا للخلاف، بنسعى لرأب الصدع ما استطعنا، ولكن أنت لربما اجتهدتي في اختيار مرشح، أنت وكأنك، وهذا بيحدث للأسف الشديد، نوع من الاستكراه، استكراه حتى القيادات الدعوية على مطلب بعينه، ان القواعد الجماهيرية والموجودة اخوة واخوات اختاروا مرشحا بعينه، وكأن لابد للمؤسسات الدعوية ان تنزل على نفس الاختيار. طب هب انها نزلت على غيره، انا اقول لك لماذا افتقدت انت، لماذا تقدمت، لماذا لم تتريثي حتى نحسم مادة النزاع الموجودة، لماذا حتى غيرك من القيادات الدعوية لم يتريث، لماذا بادر وسارع وافتقد، ما في مؤسسات دعوية، حاجد عنده اجابة. ولذلك نقول القضية قضية اجتهاد، نوع من الاجتهاد، وخلاف لا يفسد للود قضية. اجأري الى الله تبارك وتعالى بالدعاء ان يلم شعثنا وان يدمع فرقتنا وان يؤلف بين قلوبنا وان يهدينا سبل السلام. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب والشهادة، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
اتفضلي.
لو سمحت انا كنت عايز اسال بس، انا وليت ليلة الرؤية بتاعت رمضان وفطرت رمضان كله، وجيت رمضان اللي بعده طلعت الطعام يعني، وطلعته من نيتين، نيت اللي هو افطار صائم ونية اللي انا ما صمتش رمضان ده، يعني الايام دي انا هصومها تاني.
طيب حاضر هجاوبك. بالنسبة لمن افطرت رمضان الفطر بسبب الحملة او الرضاع، ده فيه الفدية على قول ابن عباس وابن عمر، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف. اما بسبب الحيض والنفاس فهذه علي القضاء، بمعنى ان تصوم عدة الايام التي افطرتها من رمضان. كان الشهر 30 يوم حنصوم 30 يوما، الشهر 29 يوم حنصوم 29 يوما، اذا كان الفطر بسبب الحيض او النفاس. اما لو كان بسبب الحملة او الرضاع، خافت على نفسها او ولدها بغلبة الظن او بشهادة اهل الخبرة او بشهادة طبيب ثقة، فهذه تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة من اوسط ما تطعم، وهذه فتوى ابن عباس وابن عمر أنزلا بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام طيلة العام، فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة من أوسط ما تطعم وبعدد أيام الشهر أيضا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك؟
بخير والله.
لو سمحت كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال. في واحد أعرفه بيدخل على حجر اللي هي الشات في النت وكده، شاف اتنين نصارى يعني وكده بيشتموا مسلمين، فهو يعني ايه دخل على الايميلات بتاعتهم ومن الاخر كده هو خدهم يعني ايه اخترق الاجهزه بتاعتهم عشان هم بيشتموا بمسلمين وكده. فحضرتك دلوقتي هو حلال اللي هو عامله ولا حرام؟
طيب حاضر هجاوبك باذن الله. في اتصال اخر يعني ونوقف الاتصالات لحد ما نجيب على الأسئلة التي وردت معنا اتصال.
السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟
بخير والله.
أهل الصعيد يبلغونك السلام.
عليك وعليهم السلام.
الله يجزاك خير. بقول لحضرتك في كم سؤال بالنسبة فيما يخص الجمارك.
الجمارك.
حضرتك بالنسبة لو حد هيشتري عربية من برة بيجمركوها 300% وكده يعني. ودي أصلاً حاجة ظالمة مش شرعية يعني.
هاي اتفضل.
دلوقتي في عرض معروض انه يودع 10,000 دولار في وديعة في الجمارك وتأخذ بعد سنة 10,000 برضو زي ما هي مفيش زيادة، بس بيتيحوا لصاحب الوديعة انه يشتري عربية معفاة من الجمارك، فهل اعفاءهم من الجمارك ده يقابل يعني يعتبر نفع مقابل القرض، وخصوصا انه ده اصلا من امر مش شرعي يعني، يعني هل ده يعد ولا المفروض انه ما يعدش انه مقابل يعني؟
طيب حجاوبك حاضر.
جزاك الله خيرا شيخنا بارك الله فيك
وجزاكم. بالنسبة للمحاسب في شركة أو أوراق مالية وتعامل مع البورصة، البورصة فيها ما حل وما يحرم، بمعنى أن البورصة لا تأخذ حكما واحدا، والحكم على شيء فرع عن تصوره. التعاملات المباحة المشروعة تدوس، التعاملات المحرمة ربويات وبيع مثلا صفقة واليد العاشرة هتشتريها بدون مشاهدة وبدون نقل، لا تبع ما ليس عندك يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع، وامر بحيازتها الى الرحف، فاليد الثانية بتشتري من اليد الاولى والصفقة لم نشاهدها حتى، واليد العاشرة هتشتري، هذا لا يجوز. احيانا اوراق مالية، بيع الذهب مثلا بالجنيهات، لا قبض في مجلس تعاقد ولا غيره، بيع ريالات بدولارات ايضا لم يتم التقابض، فنحتاج لإحلال المسائل الشرعية. المحاسب حيتمم الشغل في شركة الأوراق المالية تتميم صحيح وسليم كما ذكرت في بداية اللقاء، يعني إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد هات وخد في مجلس التعاقد. والشيك قد يقوم مقام العملة الغائبة كما تقول لجنة الفتوى. بالنسبة للحج والمرأة، كيف تحج وما وجه الافتراق بين حج الرجل وحج المرأة؟ النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما استثناه النص، والدليل المرأة قد تحيط وبالتالي لن تطوف بالكعبة وحتحبس الركب، وبالتالي وحننتظر حتى تطهر وتطوف بالكعبة، لأن الطواف صلاة غير أنه شرع فيه الكلام. حتقف بعرفات وتبيت بالمزدلفة وتبيت بمنى وترمي الجمار إلى غير ذلك، كل مناسك حتؤديها كما يؤديها الرجل، ولكن في أشياء مستثناة. المرأة مثلا بتحج في ملابسها المعتادة، الرجل في إزار ورداء، المرأة مثلا لا ترمل بين العلمين الأخضرين، بتمشي بمشياتها المعتادة، لا ترمل مثلا بالكعبة، لا تسرع الخطى، بتسير حول الكعبة بمشياتها المعتادة. الرجل هو الذي يرمل يسرع الخطى او يقارب الخطى، بيسرع بالميلين الاخضرين في الصفة في السعي بين الصفة والمروة. ففي فرق بين الرجل والمرأة يعني في اشياء مستثناة كهذه التي ذكرناها. بالنسبة لحجر الشات والدخول على اتنين نصارى واختراق الشات، يعني الامام احمد ونقل عنه الحافظ ابن حجر لم يجز التجسس الا في اذا هم فلان بقتل فلان او بالزنا بفلانة. اذا كان والله اعداء للاسلام والمسلمين وتعلمت انهم يحيكون الدسائس والمخططات والمؤامرات وشرعت في ابطال ذلك فهذا بلا شك عمل صالح. بالنسبة للجمارك وانها ظالمة القوانين بتعد يعني ممنوع الجمارك في السعودية في بلدان وطبعا الغرض الاقتصادي يعني والله الحمد في على اشده على الرغم من منع هذه الجمارك يعني والجمارك بتعتبر كالمكوس الظالمة ولكن التخطي والتعدي قد يعرض الانسان لمساءلة. وانت تقول $1,000 او $10,000 قرض ما الذي قال ذلك ان انت تدفع قرض $10,000 وعلى سبيل الاقراض ويدفعون لك السيارة وبدون جمارك. انا اول مرة اسمع هذه المسألة وكل قرض جر نفعا فهو ربا وانا اكاد استشعر ان $10,000 حتوضع في البنوك وارباح ربوية يأخذون الارباح وتكون النتيجة وخصوصا مع عوائق موجودة عند البعض بيسمح له فيها بانه يستورد سيارة نتيجة العائق. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة انها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. اخذ المال دون وجه حق لا يجوز حتى وإن كان الإنسان غنيا. مسائل تحتمل نوع من التفصيل ولكن ضاق الوقت أو انتهى الوقت بالنسبة للقاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف